بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين.
زينب النوح لفقد شقيقها تدعوه يا ابن الزاك يا در السعي، اليوم أطلب في عزاك ملابسي سودا وأكتبها طلات الأدمعين، اليوم شبوا نارهم في منزلي وتناهبوا ما فيه حتى برقعي، اليوم قادوني بذل يا أخي، والسوق ألمني وأطفالي معي، أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر القناة بالسوق ألم أضلعي، فأجابها يا من فوق شاهقة القناة يا قضي القضاء بما جرى، فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى، وانظري ما كنت أصنع في حماهم، فاصنعي يا مفقود هم بك الزمان يعود، وهم طيبا ليالي وترد لي أنا ردود، وهم ياتي الفرح وانزع هدوم السود، مضيت واسمو لهالين الفلك طره، هيهات الملاد بعد هيهات، يعود الغايب ولا يرجع المعاد، دبوا ظليت بس تجذب الحسرات، يقوت فراسكم طر القلب طر،
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. في مسيرة الناس هناك اتجاهان، كل الناس يتحركون، كل الناس يعملون، كل الناس يمشون، لكن لكل واحد بوصلة اتجاه، قل كل يعمل على شاكلته. هذه البوصلة الاتجاه النية، واحد يعمل للدنيا لا علاقة له بالآخرة، ولا علاقة له بالقيم والمبادئ، يريد الدنيا، فحركته معروفة ومشيته معروفة. وآخر يعمل للآخرة، كل حياته للآخرة، علما أن الذي يعمل للآخرة الدنيا مضمونة عنده، يعني هو ناجح، لأنه الدنيا ما تذهب من الذي يعمل للآخرة، ولكن الذي يعمل للدنيا الدنيا تنزلق من بين يديه، لأن هناك توافق عجيب في دقته، أن الحياة الدنيا تمشي دائما خلف الآخرة، إذا صارت الآخرة إماما للدنيا، ولكن الآخرة لا تمشي وراء الدنيا. شايف إمام ومأموم. الآخرة مستحيل تقف وراء الدنيا والدنيا قدام الآخرة، هذا ما يصير. يعني القرآن من أول سورة الحمد تأخذونه، سورة الفاتحة، إلى آخر سورة الناس، لاحظون هذا المنظر التصويري أمامكم. الله تبارك وتعالى في كل آيات القرآن حتى الآيات التي لم يأتي فيها ذكر الدنيا والآخرة إذا تأملتموها جيدا سوف تجدون هنا تقديم للآخرة وتأثير للدنيا، والدنيا دائما وراء الآخرة تمشي، ما ممكن الآخرة تمشي وراء الدنيا. الذي يتعلق بالدنيا لاحظ الله تبارك وتعالى يقول من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. اسمع هذا الله يتحدث، من كان يريد حرثه، وبعدين كلمة حرث لأن فيها زرع، فيها نمو، فيها تنمية، فيها تطور، فيها تقدم. كذلك عندما يتحدث عن الإنفاق أنك تنفق صح الحسنة بسبعين حسنة، لكن القرآن يصورها بسنبلة، هذه السنبلة حبة أنبتت سبع سنابل، بعدين في كل سنبلة مئة حبة وأكثر من ذلك، والله يضاعف لمن يشاء. فالسنبلة فيها إشارة للحياة، إشارة للحيوية، للرحمة، للتدفق في العطاء. من كان يريد حرث الآخرة الله يقول نجد له في حرثه، نجد له في حرثه. أنت تريد عشرة الله يعطيك مليارات، لا يعطيك عطاء يتوقف العقل عن عده ما يعرفه، لا عرفه. وهذا تسمع جبرائيل والملائكة يتحدثون مع الرسول صلى الله عليه وسلم عن أشياء لا يعرفون قدرها، قدر ثوابها. جبرائيل يذكر، الآن أذكر لكم خلال الحديث، جبرائيل هذا الذي هو ذو قوة عند ذي العرش متين أمين مطاع، يقول بعض الأشياء اللي يذكرها جبرائيل يقول أنا ما أعرف ثوابها، الله وحده يعلم ثوابها، ما في واحد من الملائكة يعلم ثواب هذا الشيء. لاحظ المشية تكون هكذا، ومن من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. تأمل، لأنك أنت ما تقدر تأخذ الدنيا كلها، نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. لا ينتظر أن يحصل على شيء في الآخرة لأنه أراد الدنيا للدنيا، في حين إذا أراد الآخرة جعل الدنيا مزرعة الآخرة. يطلع يعمل في السوق ويعلم أن عمله لله سبحانه وتعالى، عند أطفال وعائلة يريد أن يؤدي لهم هذا النفع من أجل الله، من أجل الحق، عنده أموال يجعل أمواله في طريق الخير، في طريق الحق، ينصر الحق، ينصر الخير، يبتعد عن الشر، عنده جاه، عنده سلطة، يملك هذه الطاقات والقدرات، فيجعلها كلها في طريق البناء، فتجد أهله في راحة منه، الزوجة مرتاحة من هذا الإنسان. وكذلك القضية إذا جاءت، لأن المسألة ليست مسألة رجال فقط، الحديث للإنسان رجل وامرأة، فتجد أهله في راحة منه، جيرانه تجدهم أيضا في راحة من هذا الإنسان، يقولون والله هذا إنسان له فضائل، إنسان صاحب معروف، صاحب خير، يسعى في قضاء حوائج الناس، يعمل الخير، ينشر الراحة، ينشر الرحمة بين الناس، يسلم على هذا، يطعم الطعام، يفتي السلام، يصلي في الليل والناس نيام، يربي أولاده تربية صحيحة، يحافظ على حقوق الجيران، يسأل عنهم، والجوار 40 دارا على الجهات التي تدور على 6 جهات، يعني 40 دار. فأضربها هذه 40 في 40 في 40، تلاحظ معناها المجتمع كله أنت مرتبط في ارتباط عميق جدا. هذا المعنى، من كان يريد حرف الآخرة نجد له في حرفه، من كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. الآن تأمل، واحد يريد حرف الدنيا يعني ما عنده علاقة بالآخرة، تشوف أمامك صورة وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. عمر بن سعد يقول أنا أريد ملك الري، لكن ما أراد ملك الري للآخرة، ما أراد أن يكون أميرا وسلطانا في الري على أنه ينشر العدالة الاجتماعية، ينشر الأمن الاجتماعي، يحقق الأمن السياسي، يحقق الأمن الحقوقي، يحقق الأمن الثقافي في المجتمع. لا، إنما أراد ملك الري على حساب الحقيقة والواقع. فيلتفت إليه عبيد الله بن زياد يقول له هذا الكتاب عندك ولاية الري، ولكنه أنا ما أوقع لك تحت أنك تروح لولاية الري إلا بعد أن ترجع من كربلاء ويداك ملطختان بدم الحسين. قال امهلني سواد هذه الليلة أفكر. الباطل يحتاج إلى تفكير؟ ما أنت رايح البعيد، رايح إلى جهنم. فظل يفكر الليل كله يضرب أقماس بأسداد. شوف الإنسان عندما ما تكون عنده أريحية، ما يكون إنسان صاحب مبدأ صاحب عقيدة، شوف المنظر كيف يكون. أفكر في أمري على خطرين، أترك ملك الري والري منيتي أم أرجع مأثوما بقتل حسيني. أبيات معروفة. بعدين ينهيها، هو ينهيها المسألة والمعادلة، يروح لجهنم. قال يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يديه، فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين، قبل وفاة السنتين أتوب، أروح المكة أحيط والله يتوب علي. اسمع المهجلة، هذا رجل كان لكنه وقع لأنه أراد حرف الدنيا فخسر الدنيا والآخرة. يعني الإمام الحسين سلام الله عليه الليلة، هاي الليلة الآن الليلة الثانية من محرم، اليوم كان أول محرم، الليلة الثانية الليلة نزول الإمام الحسين في كربلاء. والله يا جماعة كل لحظة مع الإمام الحسين هي درس كبير. من هؤلاء الذين كانوا مع الحسين هذه الليلة؟ كانوا على مشارف كربلاء. الليلة الحسين وصل إلى قصر بني مقاتل ومعه في ركبه بنات رسول الله، ومعه في ركبه بنو هاشم، ومعه في ركبه رجال أعزهم الله بالحق والصدق، فواصلوا هذه المسيرة هذه الليلة. يقول عقبة بن سمعان يقول الليلة الإمام الحسين سلام الله عليه أمرنا أن نملأ القرب ونستف وملأناها. بعدين يقول أنا عيني على الحسين، هذا عقبة غلام عند الرباب زوجة الحسين وكان ملازم للحسين سلام الله عليه، عقبة بن سمعان يقول الليلة، هاي الليلة الثانية من محرم ونحن على مشارف كربلاء، عقبة بن سمعان يتحدث، اسمع الحديث، يقول رأيت الإمام الحسين خفق برأسه، روحي لكن حجاب خفق برأسه، هذا المتهجد في الليل اللي ما ينام ومعه عائل وبنات رسول الله، شوف الحسين معقولة هذا الشيء يحصل؟ نعم حسن. يخرج من المدينة إلى مكة، ومن مكة وضيقت عليه الطرق والسبل في كل مكان، هذا الحسين من المدينة خائفا، هو مو خائف، الحسين ما يعرف الخوف، لكن هذا خائف على دين الله، خائف على الحق، هذا معنى الخوف. وإلا سيد الشهداء يطلع من المدينة، يطلع من المدينة فينصحه أهل بيته وأحبته، يقولون يا أبا عبد الله لا تركب الطريق الأعظم، مثل عبد الله بن الزبير، شلون عبد الله بن الزبير خرج من المدينة وأخذ طرق ملتوية بالصحراء وخرج وفر من بني أمية، أنت أصنع نفس الصنع. قال لا والله لا أفارق الطريق الأعظم. الحسين خرج بالطريق الأعظم أمام العالم كله، متصور خائف وهكذا. سيد الشهداء وهو في مصرعه كان يجبن الأبطال، وهو فريع على الرمضاء ما كان أحد يجرأ يتقدم للحسين سلام الله عليه. اللي يقول عنه سيد حيدر اللي قريب المحيا تظن السماء بأن على الأرض سيوانها عسيرا متى عاينته الكماس يختطف الرعب ألوانها، فما أجلت الحرب عن مثله صريعا يجبن شجعانا. الحسين هذا سلام الله عليه. فعقبة بن سمعان يقول رأيت الليلة، ليلة الثانية من محرم، يقول رأيت الإمام الحسين خفق برأسه ثم رفع رأسه قال إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله رب العالمين. صار يكررها مرتين ثلاثة. علي الأكبر ولده كان على فرس له، سمع أباه الحسين يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ضرب فرسه وإجا لأبيه الحسين، وهو جاي للحسين يكرر، علي الأكبر يكرر سلام الحسين يقول إنا لله وإنا إليه راجعون الحمد لله رب العالمين. أبا ما الذي حصل؟ لما استرجعت يا نور عين؟ وعلي الأكبر لما تشوفه تشوف النبي محمد أمام عينه. قال بني علي رفقت برأسي خفقة فعن لي، يعني شفت كأنما هاتف يقول القوم يسيرون والمنايا تفتري إليهم. علي الأكبر يلتفت الأبي الحسين يقول أبا أولسنا على الحق؟ قال بلى يا بني والذي إليه مرجع العباد. قال إذا لا نبالي أن نموت محقين. قال جزاك الله من ولد خير جزاء ولد عن أبيه. علي الأكبر هؤلاء الصفوة الطاهرة الذين كانوا مع الحسين، هاي مسية أهل الآخر في الليلة. عمر بن سعد يطلب المال، أو خول بن يزيد الأصبحي يدخل بيده رأس الحسين، يدخل على عبيد الله بن زياد يقول له املأ ركابي فضة أو ذهبا، إني قتلت السيد المحجبة قتلت خير الناس أما وأبا. فابن زياد انفعل غضب عليه لأن ما يريد يحكي السجل. قال إذا علمت أنه خير الناس أما وأبا فلم قتلته؟ فلم يعطه الجاهل. شفت التعليق؟ املأ ركابي، ماخذ رأس الحسين، تأملوا الصورة، هذا يريد الدنيا. املأ ركابي فضة أو ذهبا وهو بيده رأس الحسين، إني قتلت السيد المحجبة قتلت خير الناس أما وأبا. يجي واحد مسيحي راهب جالس في عليته في دير للرهبان، يقع بصره في الليل على نور إلى عنان السماء، يتعجب من هذا النور، فيرى رأسا أزهريا حبريا مشرفا على رمح طويل، يطل على الناس الجنود يسألهم من أنتم؟ قالوا نحن أصحاب ابن زياد. قالوا هذا رأس من معكم؟ قالوا هذا رأس الحسين ابن فاطمة بنت رسول الله. قال بئس القوم أنتم، هذا رأس ابن بنت نبيكم؟ والله لو كان للمسيح ولد لأسكناه أحداثنا أراضي النبلاء. رأس الحسين ابن بنت رسول الله ابن النبي، أنتم حاملين على الرمح؟ هذا الكلام يطلع من واحد مسيحي راهب. بعدين التفت لهم شاف ما يستوي، قال لهم تعالوا انا عندي ذهب وفضه، مذاك يقول لهم لا ركابي فضه او ذهبا. الان المسيح يعطي الذهب والفضه من اجل ان يستبقي عنده راس الحسين ليله واحده، فيقدم لهم الذهب والفضه والجواهر، يقول انا ما اريد شيء بس هالراس هذا تخلوه عندي هالليله هذه، والصبح لما ترحلون انا اعطيكم اياه. قالوا وما يضرنا، فناولوه الراس وناولهم الدراهم والجواهر واللآلة. هذا شوف لأنه ما عنده طبيعة العناد والمعاند، فطرة سليمة. الحسين إمامه حقيقة، هو مسيح لكن الحسين إمامه، كما أن الله ربه خالقه هذا إمامه. إذا هو ما عارف الآن الإمام صاحب العصر والزمان سلام الله عليه إمام الكرة إمام العالم، سواء عرف به الناس أو لم يعرفه، كما أن الله خالق البشر والرسول نبي البشر نبي لهم، كذلك الإمام إمامهم. لكن واحد يترك الفطرة هكذا هي تأخذ طريق. أخذ الرأس، قال أعطيتوني الرأس، فتركه في حجره وسمع يقرأ القرآن. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ وهذا النور وهذه الرائحة رائحة الجنة، هو سيد شباب أهل الجنة. في الأخبار أن الله خلق الجنة من نور الحسين، تم هذا التعبير. فتركه في حجره وجلس يبكي الليل كله. أنا قال لك يا حبيبي أنت مسيحي، لكن شوف الرحمة والهداية وين جابتك؟ جابتك على الزهرة الزكية، على أم الحسن والحسين. جاءت بك الهداية إلى رسول الله، جاءت بك الهداية إلى طريق الأنبياء، إلى طريق الحق. الآن أخذ جزاءك من أهل البيت على هالجمعة هذه، هاي الجمعة اللي وقعت منه. الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه يقول أيما مؤمن ذكرنا عنده أو ذكر مصائبنا وذكر الحسين وخرج من عينه مثل جناح ذبابة أو جناح بعوضة من الدمع، غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. التفت له التعبير، لأن هذا فيها معاني عميقة حبيبي. لأن زبد البحر، لماذا الإمام يقول مثل زبد البحر؟ لأن زبد البحر يعني باطل. الله يضرب مثال يقول أما الزبد فيذهب جفاء، هذا الباطل، وأما ما ينفع الناس وهو الحق، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فالدمع يجعلها الإمام الباقر من الحق وهي الحق. فلو كانت الذنوب مثل زبد البحر، لأن واحد ما يتوفق إذا كان معاندا وكان نافذيا وبعيدا عن أهل البيت، لا يوفق لأن تجري دمع من عينه. الحسين في قلوبكم أحبتي، الحسين في قلوب الأحرار إلى يوم القيامة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا، لا تبرد أبدا. فجلس يبكي الليل كله إلى أن أصبح الصباح. قال يا رأس سيدي أبا عبد الله، شلون ضيافة هاي الليلة؟ انت ضيف عظما سيدي. يقول له اني لا املك الا نفسي، انا اشهد ان لا اله الا الله وان جدك محمد رسول الله وانك ولي الله وابن وليه. ثم خرج من الدير وما فيه وصار يخدم اهل البيت عليه. الان لاحظوا لدقة التعبير، كل شيء في الوجود له ميزان. هذا الذي يتحرك باتجاه الدنيا له ميزان لحركته، وهذا الذي يتحرك باتجاه الآخرة كلنا نمشي كلنا نتحرك. لكن أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم يمشي سويا على صراط مستقيم؟ اهدنا الصراط المستقيم. ولازم واحد يعرفها، لأن بعض الناس يسمع يتحدث يقول العبودية لله، التوحيد لله، يجب أن توحد الله، لا تذكر أحد، ما تسمع منه إلا هذا الكلام. بينما ما يشرح لك معنى العبودية لله وما يفسر معنى توحيد الله. تقرأ في سورة، أول سورة هي سورة الفاتحة، سورة الحمد، لما تقرأها تبين لك معنى العبودية شنو. أنت عبد لله يعني شنو؟ عبد رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صحيح. لكن كمل السورة، ما الله سبحانه وتعالى يقول لك اعبدني، صحيح اعبدني، لكن كيف طريق العبادة؟ في ناس موجودين يجب أن تحبهم قلبك وتذكرهم على لسانك وتتولاهم وتتبرأ من أعدائهم حتى تكون عبدا لله. اهدنا الصراط المستقيم، بعدين قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيضا أوضح أن الصراط ليس خيالا، مجرد خيال وهم ظن، لا، إنما هو حقيقة. الصراط يعني مجسد في أشخاص، مجسد في محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق، ومجسد هذا الصراط بالإمام باب الحوائج موسى بن جعفر، وبالإمام علي بن موسى الرضا، وبالإمام التقي الجواد محمد بن علي، وبالإمام علي الهادي، وبالإمام الحسن العسكري، إلى أن يصل الآن الصراط إلى الإمام صاحب العصر والزمان المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذا لاحظوا المسألة واضحة حبيبي، والله مدرسة أهل البيت ولا أوضح منها. الإسلام هكذا يعرف، أما أنه فقط أعبد الله، التوحيد لله، لا تذكر غير الله. الله يقول لك أعبدني، بس أعبد رب العالمين. التفت أنت إلى العبادة كيف تتحقق. الإمام علي بن موسى الرضا قال كلمة لا إله إلا الله حصني، الله يقول فمن دخل حصني أمن من عذابي، ثم أطل عليهم بوجهه الكريم وقال بشرطها وشروطها، وأنا من شروطها. إذا أنت تريد عبادة لرب العالمين ثبت لهذه العبادة، لأن هناك ميزان أحبتي ليس ميزانا واحدا، وإنما هناك موازين لكل شيء، لكل حركة ميزان. تأملوا، ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة، ونضع الموازين القسطة، القسطة يعني شنو؟ العدل، يعني موازين العدل، ليس ميزان واحد. والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. اتأمل التعبير، كل شيء رب العالمين تبارك وتعالى خلقه بقدر وبميزان، كل شيء، ليس فقط الأشياء المادية، إنما حتى النفس الذي تتنفسه له ميزان، العقيدة لها ميزان، العمل الصالح له ميزان. الآن نحن عندما ننظر إلى حياتنا، حياتنا العملية العلمية والفكرية، لاحظوها بكل جوانبها هناك موازين. البناء، هذا البناء عندما يقوم له ميزان للبناء أم لا؟ البناء الذي يعمل البناء أليس له ميزان؟ المهندس الذي يصنع الخريطة والخارطة أليس له ميزان يقيم عليه هذه الخارطة، صح ولا مصحيح؟ شوف المعنى هذا الدقيق. مثلا الطب ميزان البدن، النحو اللغة ميزان اللسان حتى ما تخطأ بالكلام، المنطق ميزان الفكر، المنطق موجود هذا ميزان الفكر، هل هذه الفكرة صائبة أم خاطئة، لاحظتم كيف؟ العروض ميزان الشعر، هذه موازين نحن نستعملها في حياتنا، نستخدمها في حياتنا. إذا لاحظوا المسألة، كل ذرة في هذا الوجود لها ميزان أيضا، ويجب أن تعرف وين الميزان. إذا كان العروض ميزان الشعر، المنطق ميزان الفكر، النحو ميزان اللسان واللغة، لاحظوا عندما تأتي إلى الأعمال هل هناك ميزان لها أم لا. ثم يوم القيامة الوزن، كيف يكون الوزن؟ من كل شيء موزون. رب العالمين يقول جعلت في الأرض كل شيء موزون له وزن. إمامكم علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه في مقطع في دعاء الأحد وتقرؤونه يمكن أغلبكم يحفظ هذا الذي أريد أن أقوله لأن دائما تقرؤون يوم الأحد، يقول سبحانك اللهم تعلم وزن الشمس والقمر، سبحانك اللهم تعلم وزن الفيء والهواء، سبحانك اللهم تعلم وزن الظلمة والنور، سبحانك اللهم تعلم وزن الريح كم هي من مثقال ذرة. بعد ذلك يقول سبحانك سبوح قدوس، يبين لك أن هذا الميزان يجري معك وأمامك إلى أن يوصلك إلى الميزان الأكبر في ساحة المحشر. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. في آية أخرى في عيسى الراضية، لكن لاحظوا هنا في سورة الأعراف آية 8-9، فمن ثقلت موازينه، أبو جعفر الإمام الباقر سلام الله عليه يقول بمقدار ما يثقل الحق والخير موازين الآخرة بهذا المقدار يثقل على أهل الدنيا فما يصنعون، وبمقدار ما تخف الموازين بالسيئات في الآخرة بنفس المقدار تخف على أهل الدنيا، على أهل الدنيا وليس أصحاب الآخرة. لذلك يأتي القرآن الكريم يقول والوزن يومئذ الحق. إذا كان الوزن الحق فتجي أنت تفسر هذه الآية المباركة من خلال كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال علي مع الحق والحق مع علي. إذن الوزن يعني هذا واضح، علي قسيم النار والجنة وهو وزن الحق، لذلك تسلم عليه في زيارته لما تذهب إلى النجف الأشرف أو من هنا تزوره، تقول السلام عليك يا ميزان الأعمال، ميزان الأعمال أمير المؤمنين سلام الله عليه. إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ميزان الأعمال، الأئمة كلهم ميزان الأعمال، الإمام الصادق سلام الله عليه يقول ونضع الموازين القسط، يقول نحن الموازين القسط، نحن أهل البيت الموازين القسط. الآن لاحظوا هذا التعبير الذي يأتينا من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. إذن إذا كان، أكد عليكم الملاحظة، إذا كان الطب ميزان البدن والمنطق ميزان الفكر والنحو ميزان اللسان والعروض ميزان الشعر، وامشوا امشوا امشوا تعال إلى المجتمع فيقول أهل البيت الأمن ميزان المجتمع، المجتمع الذي يتمتع بالأمن له ميزان يجعله متقدما يجعله ناصحا بعيد عن التأخر إلى يوم يبعثون، لأن هناك أيضا موازين للتقدم والتأخر. أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين يأتون إلى القرآن الكريم في سورة المدثر عندما يتحدث يقول إنها لإحدى الكبر، إنها الضمير ما يعود للنار، إنها لإحدى الكبر، الكبر جمع كبرى، ولقد رأى من آيات ربه الكبرى. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول إنها إشارة لأم فاطمة الزهراء سلام الله عليها، إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. ميزان التقدم والتأخر عند فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضا فاطمة. فميزان البدن الطب ميزان البدن، الأمن ميزان المجتمع، هناك الأمن الاجتماعي، إذا سلب الأمن الاجتماعي سلبت الراحة من الناس، سلبت الثقة من الناس، لأن لا يمكن الإنسان أن يعيش حالة من الخوف والتلصص والذعر، ما ممكن، تتوقف عجلة الحياة. الآن نسأل القرآن الكريم ما هو سبب سلب الأمن، ما هو السبب الذي يسلب المجتمع أمنه؟ الأمن إذا سلب من المجتمع يسلب من الأسرة، إذا سلب الأمن من الأسرة يسلب من القلب أيضا، إذا سلب من القلب يبدأ الاضطراب هذه الأسرة رغم أن فيها نبيا معصوم وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل أبو يوسف الصديق، لكن هذه الأسرة افتقدت الأمن، سلبت الأمن، وليس السبب هو الشرك بالله، وإنما السبب الحسد الذي اندلع في قلوب أخوة يوسف فأشعل قلوبهم نارا ضد أخيهم يوسف الصغير الذي كان عمره 9 سنوات. وإذا الأمن خرج من هذه الأسرة، لأنك تعيش مع أخوة يريدون قتلك، أنت تعيش في بيت أخوان، ذول أخوان وإخوان جعلتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي، وقلتهم سهاما قاتلات فكانوها ولكن في فؤادي. أخواني عايشين وياي في بيتي يتربصون بي، يردون يذبحوني، يردون يقتلوني، أي أسرة هذه؟ أي مجتمع هذا؟ فبدأ الأمن يتسرب من بيت يعقوب، خرج الأمن ودعهم. لما طلع الأمن شوف الحالة اللي صارت في البيت، يأتي هنا القرآن الكريم يرسم لك الصورة التي تبين لك أن هذه الأسرة فرغت من الأمن من كلام أولاد يعقوب أخوة يوسف، ضبوا المؤامرة، نأخذ يوسف ونخرج نلعب على أساس نلعب معه وهم كبار لأنهم عصبة، نخرج يوسف معنا وهناك نطرحه أرضا ونذبحه ونتخلص منه ونرجع لأبينا يعقوب نقول له الذئب أكل يوسف. هل هناك مؤامرة أكبر من هذه المؤامرة؟ وين الأمن موجود الآن في البيت؟ البيت اللي فيه أخوة يتآمرون على أخيهم، هل يمكن أن يستقر الأمن في هذا البيت وفي هذه الأسرة؟ قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا، يعني الأمن ما موجود. سمعت القرآن كيف؟ قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون. شوف الإجرام، ناصحين إليه. إذا لماذا تتحدثون عن الأمن وتقولون الأمن إحنا ليش ما تأمننا على يوسف؟ نياتكم التي خربت، الخبث السريرة وجناءة النية وسقوط النية والعزيمة، وإلا هذا أخوكم يوسف عمره 9 سنوات وأنتم كبار، بعضكم 40 سنة عمره مثل يهوذا كان عمره 40 سنة، وهذا في عمر الزهور 9 سنين وقطعة من الجمال كأنه كفلقة قمر طالع، وقطعة من الذكاء وهو نبي أيضا، كيف تتآمرون عليه تريدون قتله؟ يعقوب لاحظ أن المؤامرة ضد يوسف موجودة وهؤلاء قرروا قتل يوسف. يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون. نأخذه صباح، يا أبانا أرسله معنا يرتع ويلعب، يرتع ويلعب يعني بعد صغير طفل، وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به، شوف بدأ، وأخاف أن يأكله الذئب. الأمن ما موجود في البيت، الخوف إذا حل بمكانه. لا ما لك لا تأمننا يعني ما في أمن في الأسرة. بعدين يعقوب يقول وأخاف أن يأكله الذئب، فحل الخوف مكان الأمن، اضطربت قواعد الأسرة. مع ذلك شاف يعقوب ما يستطيع أن يستبق يوسف، أمنه المؤامرة موجودة عليه، أخذوه وطلع يعقوب خلفه عانقه وبكى وبكى ورجع. وصلوا إلى تلك المنطقة ويوسف معهم، وإذا يجد مجموعة هؤلاء أخوته مجموعة وعددهم 10، وبنيامين كان معهم أيضا لكنهم أخروه أبعدوه لأن بنيامين أخو يوسف من أمه، وإذا بهم يأتون هناك اقتلوا يوسف. يوسف يسمع هذا الكلام، أنتم تقتلون أنا أخوكم، لماذا تقتلونني؟ بأي جريمة؟ أي ذنب اقترفته أنا حتى أقتل؟ لماذا أقتل؟ فقال يهوذا لا تقتلوا يوسف، ولكن قضية أفضل أن القتل، اطرحوه أرضا، ضربوا ضرب مبرح، ما يحتمل هذا الضرب، أنتم كبار تضربوه أيضا يموت. قال واحد ثالث منهم لا لا تقتلوا ولا تضربوا. احسن حل اننا ناخذه الى بئر مهجوره ونلقيه في البئر ونتخلص من عنده. الرابع قال لا ما نتخلص من عنده، نلقيه في البئر لكن نضمن ان تمر سياره يعني قافله او ركب حتى ياخذوه. لاحظوا شلون يلتقطه بعض السياره. اذا قرروا انه يبقى حي لكنه ما يشوفه ابدا. سياره تاتي يعني قافله ركب يسري وتحمل يوسف وتأخذ إلى مناطق بعيدة فلا نراه ولا يرانا ونتخلص من عنده. هذا الحسد. يوسف حتى يتكلم معاهم مع ذلك قالوا له اخلع قميصك وبدأوا بضربه فخلع قميصه وهو يبكي وقال اللهم ارحم ضعفي وقلة حيلتي وصغر سني يا رب العالمين. شوف وقع في محن الآن قلبه عند أمه قلبه عند أبيه. شاف الأسرة الآن بدأت تهتز لأن سبب إضاعة الأمن وسقوط الأمن في الأسرة هو هؤلاء الأخوة اللي ما عارفين طريقهم. حسد وحقد ولؤم وطي وبعد عن الله صنع هذا الصنع. القوة في البئر وصاروا يسمعون صوته يدعو. جبرائيل يقول أنا في كل ما أذكر أن الله سبحانه وتعالى أمرني مرتين بأمر وقال لي يا جبرائيل إن لم تنفذ هذين الأمرين أو هذا الأمر سلبت منك طاقتك وقوتك. يقول الأمر الأول لما ألقي إبراهيم في النار الله أمرني وأنا في سدرة المنتهى وإبراهيم في طريقه للنار في الجو الله قال لي يا جبرائيل الآن تهبط وما تسمح لإبراهيم أن يقع في النار تحترم الجناح. يقول فاستعملت وجمعت كل قوتي وطاقتي بحيث وصلت أنا إلى هنا. إبراهيم تشوف المسافة شوف قدرة رب العالمين وين هو بسدرة المنتهى. هذا مو سرعة ضوئية أو كذا شيء خارق للأرقام كلها. يقول المرة الثانية أنا عند سدرة المنتهى وأسمع رب العالمين يناديني يقول لي الآن يوسف ألقي في البئر. قبل أن يصطدم رأس يوسف ويرتطم رأسه بالصخور أنت تنزل وتمسك يوسف. يقول أنا نزلت حملت يوسف هكذا ورأيته يدعو ودموعه تجري. يقول أنا أبكي لأني كنت أتوقع أن إخوتي هؤلاء يحمونني. ما كنت أنظر ولا كنت أتصور أن هؤلاء نفسهم اللي أنتظر منهم الحماية هم سبب قتلي وحرماني وسبب الإنجاح. جبرائيل صار يحدثه قال له يوسف هذا دعاءك عظيم اللهم ارحم صغري وضعفي وقلة حيلتي وصغر سني يا إله إبراهيم ويعقوب وإسحاق ويعقوب. جبرائيل قال لك في دعاء سريع الإجابة يوسف تقدر تدعي فيه الآن إذا دعيت فيه يجون ناس يطلعوك تطلع معاهم. قال له أي دعاء يا جبرائيل؟ قال تذكر تقول اللهم بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. يا يوسف خصوصا لما تذكر الحسين وانت بهالمكان هذا. فرفع يديه وصار يدعو وهو كان يبكي. لما وصل للحسين ارتفع بكاءه. جبرائيل صار يبكي معاه. قال لي الامام الحسين في دعاء عرفه يذكر هذه الملاحظه يقول يا مقيض الركب ليوسف في البلد القفري ومخرجه من الجب وجاعله بعد العبودية ملكا يا راده على يعقوب بعد أن ابيضت عيناه من الحجر فهو صغير. وذولا رجعوا جاءوا أباهم عشائي يكون الآن أنا موضع الشاهد الذي أريده. هم اختاروا العشاء يعني بالليل لأن الليل يغطي على ملامح الجريمة في وجوههم وإجوا يبكون وجاءوا على قميصه بدم كذب ذبحوا عنزة ولطخوا القميص فيها وقدموا قميص يوسف إلى يعقوب. وهذا القميص اللي كان سبب عمى يعقوب صار سبب في إرجاع البصر إليه. وهذا القميص الآن محفوظ عند صاحب العصر والزمان لأنه من الأسرار هذا القميص. أنت كيف؟ فتعجب يعقوب أمام أولاده، قال لهم ما أروع وأرحم هذا الذئب الذي أكل ولدي يوسف ومزق جسده وأشفق على قميصه، ترك القميص ما ممزق. هم مذهولين كانوا، لأن المجرم يكون مذهول، فذهلوا عن قميص يوسف أنه ما مزقه. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تفعلون. الآن الصبر الجميل بدأ بالبكاء والنياحة. أم يوسف ذاك اليوم بدأت تبكي، أخت يوسف رحمة زوجة أيوب النبي أيضا بدأت تبكي، واستمر البكاء في هذه الأسرة لثلاثين سنة أو أربعين سنة. فالسبب ما هو؟ السبب انتزاع الأمن من الأسرة. ولذلك لما صار يوسف ملك في مصر عند قضية تجربة مر فيها، وهي أن الأسرة إذا نزع الأمن منها تضطرب، المجتمع إذا نزع الأمن الاجتماعي منه يضطرب. فأول شيء صنعه يوسف في مصر أن أعاد الأمن إلى البلاد. لذلك قال لأهله ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. شوف الآن نأتي إلى إبراهيم جد يوسف، جد الرسول، جد أهل البيت. ماذا يقول إبراهيم عن الأمن الاجتماعي؟ يبدأ بهذه الملاحظة: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، ثم يبين هذه المقدمة لها نتيجة. آمنا بأي شيء؟ بالإيمان. ثم قال رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني، اسمعوا يا أحبتي، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. عبادة الأصنام شرك، والشرك كفر، والشرك هو الذي ينزع الأمن من المجتمع. الكفر هو الذي ينزع الأمن من المجتمع، البعد عن الله هو الذي ينزع الأمن من المجتمع. أما الإنسان المؤمن، المؤمن من أمن الناس شره، ما عنده شر، هذا معنى المؤمن. المسلم من سلم الناس من يده ولسانه. ولذلك هذه علامة من العلامات: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يأتيها رزقها، هذه قرية مدينة، فكفرت بأنعم الله. الآن لاحظوا هناك يقول الأصنام سبب انتزاع الأمن وقتل الأمن، هنا يقول فكفرت هذه القرية، فكفرت تلك القرية أو تلكم القرية، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هؤلاء لم يحفظوا العهد مع الله ولم يحترموا هذه النعمة فسلب منهم الأمن. الآن هذه الدراسة واضحة أمامكم يا أحبة، ولا أوضح منها أبدا. قال ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الأصنام مرة حجارة ومرة أصنام بشرية، لكنها بعيدة عن الحق وبعيدة عن الصدق وبعيدة عن الإنسان وكرامة الإنسان. هذه الأصنام هي التي تنشر الذعر وتنشر الرعب وتنشر الخوف في صفوف الناس أينما تتجهون. سبحان الله. وتسمعون الكرة الأرضية الآن كيف تموج بهذا الجو، ووالله الذي لا إله غيره إن الفرج قريب. والله أقسم بالله بهذه الليلة الفرج قريب، وراح تشوفون كيف يعم الخير في البلاد وفي العالم، وكيف يملأها قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا. الإنسان متفائل، المؤمن هكذا، لكن الملامح والعلامات كلها بدأت تتحقق باستثناء علامات خمس، هذه خلال 24 ساعة تتحقق قبل ظهور صاحب الطلعة البهية صاحب العصر والزمان. لازم تذكروا أحبتي خصوصا بهالليالي مثل هالليلة مثل هذه الليلة، واحد مهموم مغموم عند حاجة يختفل غسل الثوب بعد الساعة 12 يصلي له ركعتين، هذه كلام الإمام الصادق سلام الله عليه، وتتجه إلى الله. وإذا تقرأ بالركعتين إذا وصلت إياك نعبد وإياك نستعين 100 مرة تكرر هذه الكلمة وبعدين تمضي تكملها، فشيء عظيم. بالركوع 7 مرات سبحان ربي العظيم وبحمده، بالسجود 7 مرات سبحان ربي الأعلى وبحمده، وتطلب حاجته حتى الموازين تكون في قلوبنا. الذي نطلبه ونريده منا ومنكم رجالا ونساء أن يحل الأمن في قلوبنا وفي بيوتنا وفي مجتمعاتنا، أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، أن نربي أولادنا تربية صحيحة، أن نوجه الشباب إلى مدرسة أهل البيت التي تصنع الإنسان المؤمن اللي هو بعيد عن التطرف والتشدد وبعيد عن هذه الخرطقة التي نراها في العالم اليوم، إنما تصنع إنسان يحمل مسؤولية يعلم أن إماطة الأذى من الطريق صدقة وعبادة. إذا حجر حجر تحمله من الطريق وتبعده عن الطريق هذا في صدقة وعبادة وثواب، فما بالك بمن يضع الأحجار في الطريق، ما بالك بمن يزرع الشوك في الطريق، ما بالك بمن يدخل الرعب إلى القلوب والخوف إلى النفوس. هل يمكن لهذا الإنسان أن يستحق من الله سبحانه وتعالى رحمة إليه؟ إلا إذا تاب وعاد إلى الله. ورب العالمين هنا بواب التوبة مفتوحة لكل العالم، لكنه لاحظوا هذا المستوى العميق الذي ندرسه ونأخذه ونحن نمشي مع الإمام الحسين سلام الله عليه، وخصوصا في هذه الليلة ونحن مع سيد شباب أهل الجنة. سأل ما اسم هذه الأرض التي نحن فيها؟ هذا التعلق هنا يا أحبتي الذي يمشي باتجاه الآخرة يتعلق بالباقيات الصالحات، دائما تعاملوا مع الأشياء الباقية، لأن كل شيء يرتبط في الدنيا هو زائل وكل شيء يرتبط في الآخرة هو باقي. هذه لا تنسوها. الآن مليارات الأموال بالبنوك، كم دولار كم دينار منها باقي مرتبط بالآخرة، وكم مليار ما إلى وجود لأنه ما إلى علاقة بالآخرة. أولاد عندك، كم واحد من هؤلاء الأولاد توجهه إلى الآخرة بأن يدخل مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم ويحمل صوت الحق؟ كم واحد عندك؟ وكم واحد من الأولاد تتركه هكذا ما تجعل لدراسة الفقه لدراسة الشريعة لدراسة فكر أهل البيت؟ كم واحد عندنا في هذا الشهر الحرام يستعيد ذكر الرسول وأهل بيته؟ هذا الريان بن سبيل يقول في اليوم الأول من محرم مثل هاليوم صباحا يقول دخلت على الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه فرأيته حزينا كئيبا يبكي. وهذا ميزان أيضا، ميزان الإيمان الدمعة، ميزان الإيمان حب الحسين. يقول أنا قتيل العبرة، ما ذكرني مؤمن ولا مؤمنة إلا وبكيا. أنت الآن تشوف الإمام الحسين ومعه أولاده في قصر بني مقاتل هالليلة، أحداث شؤون الساعة، يلتقي بعبيد الله ابن الحر الجعفي، وهذا عبيد الله ابن الحر الجعفي كان من الناس اللي يقطعون الطريق، لكن الحسين سلام الله عليه أرسل إليه مسروق الحجاج بن مسروق الجعفي مؤذن الإمام الحسين، يلا هذا عبيد الله بن الحر الجعفي من عسيرتك اذهب وادعه جيب معانا. اللي اجى عند الحجاج بن مسروق الجعفي سلم عليه وجلس وسلم، قال هذا الحسين ريحانة رسول الله يدعوك. لنصرة أهل البيت، لنصرة الحق، وقال لا أنا خرجت من الكوفة حتى لا أرى الفتن. بعد ذلك جاء الحجاج بن مسروق الجعفي، أوصل الكلام للحسين. هذا الحجاج بن مسروق الجعفي عجيب، هذا كان يطوف المعركة يدور هدوها كذا يقاتل، بأثناء القتال عمل بيتين من الشعر للإمام الحسين، ترك المعركة ورجع يقرأ الأبيات الشعرية عند الحسين ويرجع للحرب. تتأمل هاي تبين لك هؤلاء الأبطال، لأنه إذا ما كانوا أبطال ما كان يستطيع الواحد منهم أن يدير المعركة ويطلع من المعركة ويرجع. كانت حوط الرجال والخيل، ترك المعركة قال والله روحي حسين الآن أقرأ له البيتين الشعر وأرجع للمعركة. فإجا الإمام الحسين بالخيمة بأبي وأمي، رأى هذا الحجاج بن مسروق الجعفي راجع من المعركة، قال ما عندك؟ قال سيدي قلت فيك شعرا أريدك تسمعه وأرجع. قال قل يا حجاج. قال فددت نفسي. الله أكبر، أنت أيضا تقول هالكلام، شوف بأي حال الحسين في اللحظة، أبطال وعائلته محروم من الماء ثلاثة أيام، وسكينة بالخيمة عطشانه، وعبد الله الرضيع يتلوى من العطش. قال سيدي فددت نفسي هاديا مهديا، اليوم ألقى جدك النبيا، ثم أباك ذا الندى عليا، ذاك الذي نعرفه الوصية. الحسين قال وأنا ألقاهما على أثرك، أنا وراك جاي أيضا سلم لعلي. شوف المعنى الكبير هذا. هذا الرجل راح إلى عبيد الله بن حر الجعفي يدعوه، عبيد الله بن حر قال أنا خرجت من الكوفة حتى ما أشوف الحسين يعني. قال سيدي هذا الرجل يقول هكذا. الإمام الحسين قام بنفسه فأجى على الأكبر، وضع خف الحسين، نعال الحسين، وضعه أمامه، ركب خفه ونعاله وقام خرج. الآن لما يخرج الإمام الحسين كأنما بعض الأبطال أولاد الحسين بنات الحسين يكونون معه. اتأملوا تأملوا العبارة. فجاء الإمام الحسين هالليلة، جاء عند هذا الرجل الليلة أو اليوم العصر أصلا في قصر بني مقاتل. عبيد الله بن الحر أصلا ما شاهد الحسين، هذه أول مرة، فلما شاف ونظر إلى هذا الجمال أخذ بجمال الحسين، قال والله ما رأيت أملأ للعين وللعقل وللقلب من الحسين، ما شفت واحد. هذا اللي يملأ العين يعني شنو يملأ العين؟ تعرف هذا المعنى؟ معنى كبير. تقول ما رأيت أملأ للعين من فلان، يعني إذا يكلمك أنت عينك بوجهه ما تترك وجهه، وأملأ للنفس يكون موجودة بنفسك، أملأ للقلب يعني قلبك متعلق فيما يتعلق بواحد غيره. فيقول والله ما رأيت أملأ للعين وللنفس وللقلب من الحسين. فالإمام الحسين كلمه قال يا أبا عبد الله أنا خرجت من الكوفة حتى لا أدخل معك في هذا الأمر، ولكن أنا مستعد أن أخذ عائلتك أحاميهم أخذهم معي إلى المدينة، وهذه عندي فرس، هذه عندي فرس جواد قوي، هذه الفرس لا يلحقها أحد ولا يفلت منها أحد، فأنت تركبها وتخلص من هالناس. شوف العقلية. الحسين قال هذه نصيحتك، أما فرسك فلا حاجة لي بها، لأني لا أسر من مقبل ولا أتبع مدبرا، اللي يجي علي ما أسرد منه، واللي يروح مني ما أتبعه، فليش أخذ فرسك حبيبي؟ وخذ فرسك وخذ، ولكن أنا أنصحك يا ابن الحر. قال قل سيدي. قال نحن على مقربة من مصارع، هذه كرب الأهداف، لا تبقى بهذا المكان انت ورجالك بهذا المكان وتسمع صوت عيالي وبكاء اطفالي ونسائي، غلب وجهك. فوالذي نفس حسين بيده ما سمع واعيتنا اهل البيت احد ولم ينصرنا الا اكبه الله على من خريف نار جهنم. فلا تبقى هنا، لا تبقى. الان الامام الحسين قام من عند خرج وجاء الى الخيمه. عبيد الله بن الحر هذا طبعا عاقبته ساءت وصارت سيئة عاقبته، وبعدين رمى نفسه بالماء وحارب ابن زياد، ابن زياد رجل قتله، قضايا عجيبة. وكان يقول الشعر يا حسرة في قلبه تتردد، كله لا ينفع. لأنه كان مرتبط بالدنيا، اتجاهه كان اتجاه دنيا وليس اتجاه آخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. لكن يقول هذه الكلمة، يقول من كسر خاطري وقلبي لشيء كانكساره للحسين بن علي عندما خرج مني رأيته يمشي وأولاده يدورون حوله. كلمة عبيد الله بن الحر أولاده يدورون حوله يعني أطفال صغار، لأن الكبار ما يدورون حوله، عبد علي الأكبر يمشي وراءه، فذول اللي يمشون حوله يدورون. فإذا عندك أطفال صغار في البيت شلون يدورون حوله؟ يقول لما طلع شفتهم قطعا واحدة منهم رقية كانت، رقية رقية لا تنساها هاي العزيزة. إذا كتبت كتاب أو قرأت تاريخ الدولة الأموية راح تقرأ أنه عند الأمويين سبية صغيرة عمرها 3 سنوات اسمها رقية، كانت مسلية عند بني أمية، وماتت على رأس أبيها الحسين سلام الله عليه شاهد عبدالله. فيصل الحسين إلى هذه الأرض، يصل صبيحة هذه الليلة إلى كربلاء، يتوقف الجواز فيسأل ما اسم هذه الأرض؟ نينوى. ما اسمها؟ كربلاء. قال كرب وبلاء، ها هنا محط رحالنا. اسمع حبيبي. فنزل الإمام الحسين، ومن اليوم الثاني من نزول الإمام الحسين بدأت الجيوش والجنود والعساكر تتوالى ضد الحسين، لأن الليلة نزل هو في كربلاء وهناك جيش معادي إلى بقيادة الحر بن يزيد الرياحي، عندهم 4000 نزلوا معاه أيضا في الليلة في كربلاء، وبقت الجيوش والعساكر تتوارد. إلى يوم التاسع انقطع الإمام الحسين سلام الله عليه عن العالم كله. لكن شوف، في واحد جاي من كربلاء قبل الحسين وهو صحابي جليل اسمه أنس بن الحارث الكاهلي، هذا اذكروه حقيقة وقروا له سورة الحمد بعد انتهاء المجلس. هذا رجل عمره 95 سنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما خرج الإمام الحسين من المدينة إلى مكة، هو كان في مكة مع الحسين، لكنه في شهر رمضان بمجرد أن صلى صلاة العيد مع الحسين ودع الحسين وخرج. قال سيدي أنا رايح حجة مكة يا أبا عبد الله، رايح الكربلاء انتظرك هناك. فإجى هذا إلى بني أسد وبقى ضيف عندهم إلى اليوم الثاني من محرم. صبيحة هذه الليلة سمع أن الحسين نزل، طلع من بني أسد إجى عند الحسين. الإمام الحسين رآه صابت عيناه بالدموع. يوم العاشر لما استأذن من الحسين، الحسين سلام الله عليه قال شكرا لله لك يا شيخ، أنت الجهاد ساقط عنك التكليف، عمرك أكثر من 90 سنة. قال سيدي أنا رأيتك تدخل مسجد جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرك 4 سنين وأنا كنت جالس، فلما وقعت باب المسجد تعثرت أبو علي، الرسول قطع خطبته ونزل حملك على صدره وصعد على المنبر وقال حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. الآن أنا جاي حسين. أين وبعد ذلك تبقى واحدة قلبها تعرفها خصوصا الليلة، تشوف الجيوش العساكر، فتأتي إلى أخيها الحسين سلام الله عليه السئلة، أبا عبد الله أشوف الرجال والجيوش ها وادي كربلاء امتلأ، تقسم على يد أمه فاطمة زينب لفت يما حسين لكن جاب عبدهم يقول لحسين يا ابن أم علي من هالفجع ملتم تعمت لي أهل الخيمة وتفسر الصخر والنساء طبت قعدة قبالة وعلى القديم دمعه تجل عليك ظل عمك المهضومة ومصيبتك الواد ملفت تكريد شحنت كل فجاج البيت الميال عندي زيد وشوف بكثر عج الخيل واد كربلا غيم يا نور العين سولف لي علي من فجر هالرايات وشوف الزلم عدن الخيل تنزل فوق المسمى
قلبي بوجر يا ابن امي عليك وعلى الهواش مبار سولف لي نور العين لا تخفي علي حسين علي من هالفزع صابين ومن شفت الفزع يا حسين روحي هيتك بالشاعر وقلبي منه مثل اليوم نار الخوف بيشعر ما ادري يا اخويا وياي شنو نيته المقدر يا نور العين سالف لقلب خايف عليلي هم وحده بثلث مثلي عسى لا جهت للكوفه ولا هالشهر المحرم يا ويلي من سمع حسين حن وسالت عيونه يقلها خاف اسالف لك ووجهك ينخطف لونه شكلي وشكلها البيت يا اخويا القوم يردونه ولا بد ما تشعفيني فاق الثرى مقطعيني يا زينب لا تنوحيني وعينك علي شام النار لو شبت بالمخيم هاي الابيات قريتها يمكن البارحه ليش اعيدها الليله هاي ها؟ لان في بعض الروايات الليله وفاه السيده زينب سلام الله عليها يعني. وفاتها لانه ما دار عليها حول على يوم عاشوراء بمجرد ان دخل محرم السنه اللي بعد مقتل الامام الحسين هي كانت وفاتها الليله الثانيه من شهر محرم الحرام سنه 62 للهجره هذا راي موجود وروايه موجوده على كل حال والسيده زينب روحي فداها انتم كلكم تعلمون من هي روحي فداها وتمر بهذه المواقف والموقف اللي علمها وذكر هذا الموقف هي عندما وقفت في مجلس يزيد بن معاويه هذا الموقف الذي يعتصر القلوب ألما يعتصر القلب ألم وحزن والله لما نظرت إلى يزيد يقوم بذلك الصنيع يضرب ثغر الحسين وثنايا الحسين وفاطمة بنت الحسين تقول عم زينب قولي ليزيد لا يضرب ثغر والدي الحسين ورأس والدي الحسين فقامت ووقفت وألقت ذلك الخطاب لما التفت الشامي إلى يزيد وقال هب لي هذه الجارية يشير إلى فاطمة بنت الحسين تقول فاطمة خفت وارتعت ولذت بأطراف عمتي زينب بثيابها وكانت عمتي تعلم أن ذلك لا يجوز قالت ما كان ذلك لك ولا لأميرك هذا الجالس فقال لها يزيد إن ذلك لي ولو شئت أن أفعل لفعلت قالت إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا قال لها إنما خرج من الدين أبوك وأخوك قالت بدين الله ودين جدي وأبي وأخي اهتديت أنت وأبوك إن كنت مسلما وإذا يزيد يقول إياي تستقبلين بهذا الكلام يا عدوة الله ما حد قال لزينب هذه الكلمة أول مرة تسمع يزيد يقول لها هذا الكلام لذلك رقت وفاضت عيناها بالدموع وقالت أنت أمير تشتم ظالما وتقهر بسلطانك وكأنما أتمنت أبو فاضل يحضر هناك أتمنت أبو فاضل يحضر ذاك المكان أو يشوف الموقف اللي وقفته الحوراء زينب وبالفعل أراد يزيد أن يقهر الحوراء ينسل بها أكثر قدم رأس الحسين وصنع صنيعا يقول الشيخ عباس القمي ما ينصر القضية يقول أهوت إلى جيبها فشقته الجيب هو ثوب هاشمي فوق الثياب شقت جيبها ونادت بصوت حزين الرواية عن الإمام زين العابدين يا حسيناه يا حبيب رسول الله يا ابن مكة وانا يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء سمعت بها هند بنت عمرو زوجة يزيد سمعت بهذا الصوت تقول للنساء اللواتي معها ويكن ويحكن اسمع صوت يشبه صوت سيدي ومولاي امير المؤمنين علي لانها كانت في بيت الامام علي اذهبي جارية واتينا بالخبر ذهبت الجارية مسرعة رجعت مهرولة سيدتي يقولون ان المتكلم امرأة اسمها زينب سليه زينب ابنة من
رجعت مهرولة مرة أخرى، سيدتي يقول الجلواز زينب ابنة علي بن أبي طالب، دخلت المجلس أماطت الستار، نظر إليها يزيد قال يا هند نوحي على الحسين فإنه واعية بني هاشم. لما نظرت إليها زينب غالبتها دموعها، بينا بينا يا هند خان الدهر بينا، ابونا انستل واحنا انسبيانا، ولا طارس يصل المدينة يخبر هلي بالمرض. بسم الله الرحمن الرحيم. دعاء، وخصوصا دعاء الحفظ ايها الاحبة، تبقى تسمع الدعاء لان هذا الدعاء له اثر يحفظ الانسان واهله وعائلته والبلد الذي يسكن فيه الى سنة كاملة، ونحن بأمس الحاجة لهذا الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. اسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بحول الله وقوته من حول خلقه وقوتهم. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك، اقرأ معي، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن. ثلاث مرات. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وحبيبك وصفيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك وأوليائك يا رب العالمين. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفظه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك. استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له. أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وإلى أرواح الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.